بسم الله الرحمن الرحيم. قال المصنف رحمه الله تعالى: وفيه عن أبي هريرة قال: قام رسول الله صلى الله عليه وسلم حين أنزل الله عليه: وأنذر عشيرتك الأقربين. قال: يا معشر قريش، أو كلمة نحوها: اشتروا أنفسكم، لا أغني عنكم من الله شيئا. يا عباس بن عبد المطلب، لا أغني عنك من الله شيئا. يا صفية عمة رسول الله صلى الله عليه وسلم، لا أغني عنك من الله شيئا. يا فاطمة بنت محمد، سليني من مالي ما شئت، لا أغني عنك من الله شيئا. قال الشارح رحمه الله تعالى: قوله وفيه، أي وفي صحيح البخاري، قوله عن أبي هريرة اختلف في اسمه، وصحح النووي أن اسمه عبد الرحمن بن صخر كما رواه الحاكم في المستدرك عن أبي هريرة قال: كان اسمي في الجاهلية عبد شمس ابن صخر، فسميت في الإسلام عبد الرحمن. وروى الدولابي بإسناده عن أبي هريرة أن النبي صلى الله عليه وسلم سماه عبد الله، وهو دوسي من فضلاء الصحابة وحفاظهم، حفظ عن النبي صلى الله عليه وسلم أكثر مما حفظه غيره، مات سنة 70 أو 89 أو 50، وهو ابن 78 سنة.
بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. ثم أما بعد، فقوله رحمه الله تعالى عن أبي هريرة اختلف في اسمه، هو كما ذكر رحمه الله تعالى، وقد ذكر بعضهم أن الخلاف في تعيين اسم أبي هريرة رضي الله عنه وأرضاه وصل إلى أكثر من 30 قولا في تحديد اسمه رحمه الله ورضي الله عنه وأرضاه. وأصح الأقوال أنه لا يثبت، أنه لا يثبت من تلك الأقوال شيء يستند إليه، إنما هي أقوال وآثار لم تصح، وإن كان بعضها أحسن حالا من بعض، إلا أن الكل لم يصح. فالصحيح من هذا أن أبا هريرة رضي الله عنه وأرضاه معروف بكنيته، وأما اسمه فإنه غير معلوم، والله أعلى وأعلم. ولا يشترط في الصحابي أن يعرف اسمه، لا يشترط أن يعرف اسمه أو أن تعرف كنيته، لأن الصحابة رضي الله عنهم كلهم عدول. هذا أمر. وأمر ثاني كما ذكر رحمه الله تعالى أن أبا هريرة رضي الله عنه وأرضاه دوسي، ودوس من اليمن، فهو من الحفاظ، وقوله وكان من فضلاء الصحابة وحفاظهم كما ذكر رحمه الله تعالى. وقد اتفق العلماء على أنه أكثر من روى عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، وأنه أحفظ الصحابة عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، وإن كان قد أسلم مؤخرا، أي أسلم كما ذكر بعضهم في عام خيبر، أسلم أو لقي النبي صلى الله عليه وسلم وصحبه في عام خيبر، ولكنه لازمه ملازمة تامة وأخذ عنه علما جما، وذلك بالحرص والملازمة والمداومة على العلم. وهذا إن دل على شيء يدل على أن الإنسان إذا اجتهد وجد وحرص على الخير وواصل في الخير قد يفوق غيره ممن سبقه في بعض الأمور، كما هو الحال في أبي هريرة رضي الله عنه وأرضاه، فإنه حافظ الصحابة، قد حدث عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أكثر من خمسة آلاف حديث. وقد قال بعض أهل العلم أن أبا هريرة حفظ للأمة أكثر من ثلث السنة، وهذا شيء عظيم أن يحفظ رجل لهذه الأمة نحو ثلث السنة، وهذا كما هو معلوم يدل على فضيلة عظيمة لهذا الصحابي رضي الله عنه وأرضاه. كل من جاء بعده وعمل بتلك السنن فإنه يناله من الأجر ما ينال من عمل بتلك السنن مصداقا لقول النبي صلى الله عليه وسلم من دل على هدى كان له من الأجر مثل من عمل بها إلى يوم القيامة لا ينقص ذلك من أجورهم شيئا. فضل.
قال رحمه الله تعالى: قوله قام رسول الله صلى الله عليه وسلم في الصحيح من رواية ابن عباس صعد رسول الله صلى الله عليه وسلم على الصفا. قوله حين أنزل الله عليه وأنذر عشيرتك الأقربين، عشيرة الرجل هم بنو أبيه الأدنون أو قبيلته، لأنهم أحق الناس ببرك وإحسانك الديني والدنيوي
والدنيوي
كما قال تعالى: يا أيها الذين آمنوا قوا أنفسكم وأهليكم نارا وقودها الناس والحجارة. وقد أمره الله تعالى أيضا بالنذارة العامة كما قال تعالى: لتنذر قوما ما أنذر آباؤهم فهم غافلون، وأنذر الناس يوم يأتيهم العذاب. قوله يا معشر قريش.
إذن النبي صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم أمره الله جل وعلا بالنذارة الخاصة لعشيرته وقومه، وكما ذكر رحمه الله تعالى أن عشيرة الرجل هم بنو أبيه الأدنون أو قبيلته. وهذا الإجمال الذي جاء في الآية بينه نبينا صلى الله عليه وسلم في هذه الأحاديث الذي فيها أنه جمع الناس فقال: يا معشر قريش، ثم قال: يا معشر يا بني عبد مناف، يا بني هاشم، يا بني، إلى آخر ما ذكر رحمه صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم. هذا يبين أن هذا هو المقصود من قوله وأنذر عشيرتك، وأنذر عشيرتك الأقربين، والأقرب من الإنسان ما كان أقرب إليه، كما يقول العلماء رحمهم الله تعالى: والأقربون بحسب العصبة، بحسب العصبة، فيكون الأبناء وإن نزلوا ثم الآباء وإن علوا وهكذا الأقربون. أما العشيرة فهي ما تكون من جهة من؟ من جهة الأب، أو قل من جهة الآباء، من جهة الآباء أي الأب وإن علا. وقوله رحمه الله تعالى: وقد أمره الله تعالى أيضا بالنذارة العامة كما قال: تنذر قوما ما أنذر آباؤهم فهم غافلون. وقوله سبحانه: وأنذر الناس يوم يأتيهم العذاب، إلى آخر ما جاء في هذا المعنى. هذا يبين أن أحق من ينذر أولا هم الأقربون، وإن كانت الدعوة عامة لكل أحد، ولكن ينبغي الإنسان أن يحرص على أن يدعو أولا من دنا منه، من دنا منه، وإن كانت الدعوة عامة لكل أحد. فضل.
قال رحمه الله تعالى: قوله يا معشر قريش، المعشر الجماعة. قوله أو كلمة نحوها، هو بنصب كلمة عطف على ما قبله، عطف على ما قبله. قوله اشتروا أنفسكم أي بتوحيد الله وإخلاص العبادة له وحده لا شريك له، وطاعته فيما أمر به، والانتهاء عما نهى عنه، فإن ذلك هو الذي ينجي من عذاب الله، لا الاعتماد على الأنساب والأحساب، فإن ذلك غير نافع عند رب الأرباب.
وقوله اشتروا أنفسكم، هذا فيه دلالة على أن الإنسان إذا دخل في دين الله جل وعلا وعمل بمرضات الله جل وعلا وتقرب إلى الله جل وعلا بالطاعات، فإنما هو يشتري نفسه بنفسه. وهذا كما أخبر الله جل وعلا عن المؤمن أنه ماذا من المؤمنين، قال ربنا جل وعلا في كتابه الكريم: إن الله اشترى من المؤمنين أموالهم وأنفسهم بأن لهم الجنة. اشترى الله جل وعلا بأن قدموا لله جل وعلا الأموال النفيسة، وقدموا له سبحانه وتعالى الأنفس الغالية، قدموها لله جل وعلا لأجل ماذا؟ لأجل الربح الأعلى والأعظم والأجل، وهو مرضاة الله جل وعلا والدخول في جنات الله جل وعلا. وهذا لا يتأتى إلا بتحقيق ما أراد الله جل وعلا من أولئك، وأعظم ما أراد الله جل وعلا منهم هو تحقيق التوحيد الذي بعث الله جل وعلا به الرسل وأنزل به
الكتب. فضل.
قال رحمه الله تعالى: قوله لا أغني عنكم من الله شيئا في حجة على من تعلق على الأنبياء والصالحين ورغب إليهم ليشفعوا له وينفعوه أو يدفعوا عنه، فإن ذلك هو الشرك الذي حرمه الله تعالى وأقام نبيه صلى الله عليه وسلم بالإنذار عنه، كما أخبر تعالى عن المشركين في قوله: والذين اتخذوا من دونه أولياء ما نعبدهم إلا ليقربونا إلى الله زلفى هؤلاء شفعاؤنا عند الله. فأبطل الله ذلك ونزه نفسه عن هذا الشرك، وسيأتي تقرير هذا المقام إن شاء الله تعالى.
وقوله رحمه الله في الحديث لا أغني عنكم من الله شيئا، قال الشارح رحمه الله: فيه حجة على من تعلق على الأنبياء والصالحين ورغب إليهم ليشفعوا له وينفعوه أو يدفعوا عنه. وهذا هو الشاهد من إيراد هذا الحديث تحت هذا الباب، إذ أن الأنبياء والرسل ومقدمهم رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم لا يغني شيئا عن أقرب قريب له، لا يغني شيئا عن أقرب قريب له، عن فاطمة سيدة نساء العالمين، عن صفية عمة رسول الله صلى الله عليه وسلم، عن العباس عم رسول الله صلى الله عليه وسلم، وعن عشيرته، لا يغني عنهم شيئا. وهذا كما ترون فيه الأمر، فيه وضوح وبيان بأن النبي صلى الله عليه وسلم لا يغني عن أحد شيئا. وقوله لا أغني عنكم من الله شيئا نكرة، شيئا نكرة في سياق ماذا؟ في سياق النفس، تفيد العموم من أنه لا يغني عنهم شيئا، كبر ذلك الشيء أو صغر، لا يملك لهم شيئا. إذن كيف يتعلق بعد ذلك ممن هو بعيد من رسول الله صلى الله عليه وسلم دينا ونسبا برسول الله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم، ويطلب من رسول الله صلى الله عليه وسلم الشفاعة، أو يطلب منه المدد، أو يطلب منه أن ينجيه من النار أو أن يدخله الجنة كما يفعله الغلاة من الصوفية ونحوهم في طلب ذلك من رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم؟ إن لم تكن آخذ بيدي، إن لم تكن يوم المعاد آخذ بيدي، ماذا قال البوصيري يا جماعة؟ إن لم تكن يوم المعاد آخذ بيدي، إن كان ذاك وإلا فقل يا زلة القدم. إذن يظنون في رسول الله صلى الله عليه وسلم ما قد بيّن رسول الله صلى الله عليه وسلم بيانا واضحا شافيا كافيا، في أنه لا يملك منه شيئا ولا يغني عن أحد شيئا، ولكن هؤلاء كما تقدم معنا أعمى الله جل وعلا قلوبهم، فعميت كذلك أسماعهم وأبصارهم، فلا يبصرون شيئا ولا يسمعون شيئا إلا ما أشرب من هواهم. فضل.
قال رحمه الله تعالى: وفي صحيح البخاري يا بني عبد مناف لا أغني عنكم من الله شيئا.
يا بني عبد مناف،
يا بني عبد مناف لا أغني عنكم من الله شيئا، قوله يا عباس بن عبد المطلب بنصب ابني، ويجوز في عباس الرفع والنصب، وكذا في قوله يا صفية عمة رسول الله صلى الله عليه وسلم وفاطمة بنت محمد.
طيب، قوله رحمه الله يا عباس، يا عباس، ويجوز أن يقال يا عباس ابن عبد المطلب، قال بنص ابن في قوله يا عباس ابن عبد المطلب، واضح يا جماعة؟ وابن ها هنا تكون منصوبة لا محالة على وجه واحد، لأنها مضافة. وأما عباس وكذلك فاطمة وكذلك صفية في قوله يا عباس يا فاطمة يا صفية، يجوز أن يقال يا عباس ابن عبد المطلب، يا عباس ابن عبد المطلب، ويا صفية بنت ويا صفية عمّة يا صفية عمة رسول الله ويا فاطمة ويا فاطمة بنت محمد، ويجوز ماذا؟ ويجوز بالنصب بأن يقال يا عباس ويا صفية ويا فاطمة. والنصب كما يقول العلماء رحمهم الله تعالى يقولون أفصح، النصب يقولون أفصح وكذلك أشهر، فيجوز فيه النصب بالنداء، يجوز فيه النصب بالنداء، ويجوز الضم على البناء. واضح يا جماعة أم لا؟ يجوز النصب على أو بالنداء ويجوز الضم على البناء. واضح يا جماعة؟ والقول بالضم أولى من القول بالرفع، القول بالضم أولى من القول بماذا؟ بالرفع. لماذا؟ لأنه مبني، لأنه يبنى على الضم. واضح يا جماعة أم لا؟ فالحاصل أن في ذلك في هذا الإعراب فيه إعرابان، الأول النصب والثاني الضم، النصب بالنداء والضم على أنه عالم منادى، وهو يبنى على ما يتبع به. تفضل.
قال رحمه الله تعالى: قوله سليني من مالي ما شئت، بيّن صلى الله عليه وسلم أنه لا ينجي من عذاب الله إلا الإيمان والعمل الصالح. وفيه أنه لا يجوز أن يسأل العبد إلا ما يقدر عليه من أمور الدنيا. وأما الرحمة والمغفرة والجنة والنجاة من النار ونحو ذلك من كل ما لا يقدر عليه إلا الله، فلا يجوز أن يطلب إلا منه، فإنما عند الله لا ينال إلا بتجريد التوحيد والإخلاص له بما شرعه ورضيه لعباده أن يتقربوا إليه به. فإذا كان لا ينفع ابنته وعمه وعمته وقرابته إلا ذلك، فغيرهم أولى وأحرى. وفي قصة عمه أبي طالب معتبر. فانظر.
طيب. قوله رحمه الله تعالى: وفيه أنه لا يجوز أن يسأل العبد إلا ما يقدر عليه من أمور الدنيا. تأمل إلى هذه القيود. الأول أنه قال أنه لا يجوز أن يسأل العبد إلا، وهذا مستثنى، فالأصل أن السؤال يكون ماذا؟ أن يسأل الإنسان ربه جل وعلا. وهل يجوز أن يسأل العبد؟ قال الشيخ أنه لا يجوز أن يسأل العبد إلا ما يقدر عليه، ثم قال من أمور الدنيا، ما يقدر عليه ومن أمور الدنيا، أما من أمور الآخرة فإنه جزما لا يقدر من أمور الأخرى الآخرة جزما لا يقدر عليه. واضح يا جماعة أم لا؟ وأما من أمور الدنيا فإنه يقدر عليها إن جرت العادة بأن الإنسان يقدر على مثلها. واضح يا جماعة أم لا؟ إن جرت العادة على أن الإنسان يقدر على مثلها فلا بأس أن يسأل الإنسان مثل ذلك السؤال. وأيهما أولى، أن يسأل أو لا يسأل؟ الجواب الأولى أنه ماذا؟ لا يسأل إلا الله جل وعلا. قال النبي صلى الله عليه وسلم معلما عبد الله بن عباس: وإذا سألت فاسأل الله. وقال الصحابة أو بعض الصحابة: بايعنا رسول الله صلى الله عليه وسلم على أن لا نسأل الناس شيئا. وهذا كما ترون نكرة في سياق العموم، تفيد ماذا؟ تفيد نكرة في سياق النكر، تفيد ماذا يا جماعة؟ تفيد العموم. إذن الأصل أن لا يسأل الإنسان إنسانا غيره إلا لما لا بد منه. وهذا الاستثناء قد يكون في أشياء يحتاجها الإنسان في أمر دينه أو أمر دنياه. أما العلم فهل يدخل في هذا العموم أم لا يدخل في هذا العموم؟ ها جماعة، لا يدخل لقول الله جل وعلا فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون، بل سؤال أهل الذكر محمود ممدوح صاحبه. واضح يا جماعة؟ لا، مرغب فيه أن يسأل إنسان عن العلم، هذا مطلوب شرعا، لكن ينبغي أن يتنبه على أن سؤال غير ذلك من أمور الدنيا الأولى فيها والأحرى أن لا يسأل الإنسان غيره شيئا. طيب، وأن سؤال الإنسان غيره شيئا مما لا يقدر عليه إلا الله، مما لا يقدر عليه إلا الله، إن هذا من ماذا؟ هذا من الشرك، هذا من الشرك الذي نهى الله جل وعلا عنه وحذر منه غاية التحذير. طيب، تفضل.
قال رحمه الله تعالى: فانظر إلى الواقع الآن من كثير من الناس من الالتجاء إلى الأموات والتوجه إليهم بالرغبات والرهبات، وهم عاجزون لا يملكون لأنفسهم ضرا ولا نفعا.
من هم العاجزون؟ هؤلاء الأموات عاجزون. إذا كان رسول الله صلى الله عليه وسلم، وهو رسول الله صلى الله عليه وسلم، وهو أحب الناس إلى الله جل وعلا في حياته وعند البيت، يقوم ويقول لفاطمة سيدة نساء العالمين، يقول لعمته ويقول لعمه ويقول لأقربائه وعشيرته: أنقذوا أنفسكم من النار، لا أغني عنكم من الله شيئا. هذا في حال حياته ولأقربائه ولأهل التقى منهم. فكيف بعد هذا يتصور إنسان أو يعتقد إنسان أن رسول الله صلى الله عليه وسلم بعد مماته يستطيع أن ينفع الإنسان شيئا، يستطيع أن ينفع إنسانا شيئا أو يدفع عنه من الضر شيئا، فضلا عن غيره ممن هم دونه صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم، ممن يقال فيهم بأنهم صالحون، فضلا عن غيرهم من الأحجار والأشجار، فضلا عن غيرهم من الزنادقة الفجار الذين يدعون من دون الله جل وعلا ويستغاث بهم ويطلب منهم المدد والعون والفوز والنجاح والفلاح في الدنيا والآخرة. هذا من أعظم الضلال وأبعد المحال، وإنها لا تعمى الأبصار ولكن تعمى القلوب التي في الصدور. تفضل.
قال رحمه الله تعالى: فانظر إلى الواقع الآن من كثير من الناس من الالتجاء إلى الأموات والتوجه إليهم بالرغبات والرهبات، وهم عاجزون لا يملكون لأنفسهم ضرا ولا نفعا فضلا عن غيرهم. يتبين لك أنهم ليسوا على شيء، إنهم اتخذوا الشياطين أولياء من دون الله ويحسبون أنهم مهتدون.
هذا هو الحق، أن الشيطان زين لهم الباطل وكره لهم الحق، فصاروا أتباع لهذا الباطل وبعيدون عن الحق غاية البعد. وهذه من الفتنة الذي فتن بها أولئك القبورية، وإلا فإن الحقيقة أولئك عبدوا ماذا؟ عبدوا الجن. هل عبدوا الأحجار؟ هل عبدوا الأصنام؟ هل عبدوا الأشجار؟ هل عبدوا الملائكة؟ الحق أنهم عبدوا ماذا؟ عبدوا الشياطين وعبدوا الجن، كما قال الله جل وعلا في هذه الآية: إنهم اتخذوا الشياطين أولياء من دون الله ويحسبون أنهم ماذا؟ مهتدون. كما قال الله جل وعلا عن الملائكة حينما قال لهم ربنا جل وعلا: أأنتم، حينما قال الله جل وعلا الملائكة: أهؤلاء إياكم كانوا يعبدون؟ قالوا: سبحانك أنت ولينا من دونهم. بل كانوا يعبدون من؟ بل كانوا يعبدون الجن، أكثرهم بهم مؤمنون. فهم كانوا يعبدون حقيقة من؟ يعبدون الجن، وإن كانوا يزعمون بأنهم يعبدون من؟ هم يزعمون بأنهم يعبدون الملائكة، وفي حقيقة الأمر إنما يعبدون من؟ يعبدون الجن. وكما جاء عن بعض السلف رضي الله عنهم ورحمهم الله أن الشياطين ربما أخرجت أصوات من بعض الأحجار أو من بعض الأصنام تكلم هؤلاء، فهؤلاء إذا سمعوا تلك الأصوات خشعوا وخافوا ورهبوا وقالوا قد تكلم الإله الفلاني أو السيد الفلاني، فازدادوا رهبة لذلك الإله وعبودية لذلك الإله. وهذه من الفتنة الذي يفتن فيها أو الذي يفتن بها الشياطين من شاء الله جل وعلا من العباد. واضح هذا جماعة؟ فحقيقة الأمر أنهم إنما عبدوا من؟ عبدوا الجن. لذا قال شيخ الإسلام رحمه الله تعالى كلاما معناه أن حقيقة عبادة هؤلاء إنما هي عبادة الجن، إنما هي عبادة الجن من دون الله جل وعلا. فضل.
قال رحمه الله تعالى: أظهر لهم الشيطان الشرك في قالب محبة الصالحين، وكل صالح يبرأ إلى الله من هذا الشرك في الدنيا ويوم يقوم الأشهاد.
وهذا واضح كما في قصة أصحاب نوح عليه السلام. من الذي زين لهم الشرك؟ الشيطان، كما جاء في حديث ابن عباس في صحيح البخاري: بعد أن مات أولئك الصالحون جاء الشيطان فقال صوروا عليهم صورا حتى ماذا؟ تتذكروا عبادتهم فتنشطوا على ماذا؟ على العبادة. فصوروا لهم، فكان الآباء أولا يتذكرون صورهم لأجل ماذا؟ لأجل أن يتنشطوا على العبادة. فلما مات الآباء وخلف بعدهم خلوه واندرس العلم، جاء الشيطان الذرية فقال لهم: إن آباءكم كانوا يعبدون ماذا؟ كانوا يعبدون هؤلاء فعبدوهم، فعبدهم الذرية، كما جاء ذلك الأثر عن ابن عباس رضي الله عنهما أصله في البخاري، وجاء مطولا في خارج البخاري عند عبد الرزاق وغيره. فالحاصل أن الشيطان هو الذي يزين لهؤلاء. وانظروا إلى نفس الشيطان، طويل، خطوة ثم خطوة ثم خطوة حتى أوصلهم إلى ماذا؟ إلى الشرك. ما جاء إلى الآباء فقال لهم اعبدوا هؤلاء، لا، افعلوا كذا وكذا حتى تنشطوا على العبادة. فلما مات الآباء واندرس العلم وجاء الأبناء والذرية بعد ذلك، قال لهم: إن آباءكم كانوا ماذا؟ يعبدون هؤلاء فاعبدوهم، أو كما قال وكما جاء. فحصل بعد ذلك عبادة غير الله جل وعلا، وظهر شرك في زمن نوح. فبعث الله جل وعلا أول رسول إلى أهل الأرض وهو نوح عليه السلام. تفضل.
قال رحمه الله تعالى: ولا ريب أن محبة الصالحين إنما تحصل بموافقتهم في الدين ومتابعتهم في طاعة رب العالمين، لا باتخاذهم أندادا من دون الله يحبونهم كحب الله، إشراكا بالله وعبادة لغير الله وعداوة لله ورسله والصالحين من عباده، كما قال تعالى: وإذ قال الله يا عيسى ابن مريم أأنت قلت للناس اتخذوني وأمي إلهين من دون الله، قال: سبحانك ما يكون لي أن أقول ما ليس لي بحق، إن كنت قلته فقد علمت، تعلم ما في نفسي ولا أعلم ما في نفسك، إنك أنت علام الغيوب، ما قلت لهم إلا ما أمرتني به أن اعبدوا الله ربي وربكم، وكنت عليهم شهيدا ما دمت فيهم، فلما توفيتني كنت أنت الرقيب عليهم وأنت على كل شيء شهيد.
طيب، هذه الشبهة هي الشبهة المشؤومة الذي بها تعلق من تعلق بعبادة غير الله جل وعلا، وهي محبة الصالحين. محبة الصالحين، لماذا تفعلون يا جماعة هذه الأفعال؟ تبنون عليهم هذه الأبنية وهذه القباب وتعملون عليها هذه الستائر وهذه الأشياء، لماذا هذا كله؟ قالوا: هذا من محبة الصالحين، هذه من محبة الصالحين ومن تعظيم الصالحين ومن إجلال الصالحين. والله جل وعلا يقول: ألا إن أولياء الله لا خوف عليهم ولا هم يحزنون. إذن نحن نحب أولياء الله، نحن نحب أولياء الله، وفي المقابل يزعمون بأن أهل السنة والجماعة لا يحبون أولياء الله بل يبغضونهم، ويقولون بأن أهل السنة والجماعة لا يحبون الصالحين، وهذه كذبة وفرية، كذبة وفرية. فإن أهل السنة والجماعة أحق الناس بالصالحين، بل هم الصالحون من أول زمانهم في عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم، من عهد رسول الله إلى زماننا هذا فإن أهل السنة والجماعة هم يدخلون دخول الأولية بماذا؟ بمعنى أولياء الله جل وعلا. لماذا؟ لأن الوصف متحقق فيهم. ألا إن أولياء الله لا خوف عليهم ولا هم يحزنون الذين آمنوا. من الذي حقق الإيمان ظاهرا وباطنا؟ أهل السنة والجماعة. قال ربنا جل وعلا الذين آمنوا وكانوا يتقون. وهذا الوصف منطبق تماما على من؟ على أهل السنة والجماعة، على أهل السنة والجماعة. وإن كان في أفرادهم كغيرهم من الأفراد فيهم من هو مخالف عنده نوع مخالفة، لكن أهل السنة والجماعة يعتقدون أن كل مؤمن تقي فهو لله عز وجل ماذا؟ فهو لله جل وعلا ماذا؟ ولي. أن كل مؤمن تقي فهو لله جل وعلا ماذا؟ ولي. ويعتقدون أن الأولياء يتفاوتون، وأن الناس كذلك يتفاوتون في ماذا؟ في الولاية. فمنهم من هو في الدرجة العليا، ومنهم من هو دونه، ومنهم من هو دونه، ومنهم من هو دونه، وهكذا. هم يعتقدون أن كل مؤمن عنده أصل الولاية ولا بد. واضح يا جماعة؟ لا، كل مؤمن ولو كان فاسقا فعنده نوع ماذا؟ فعنده نوع ولاية ولا بد، وهي ولاية ماذا؟ ولاية المؤمنين. الله جل وعلا يقول الله ولي الذين آمنوا يخرجهم من الظلمات إلى النور. من ظلمات ماذا؟ من ظلمات الشرك والكفر إلى ماذا؟ إلى نور التوحيد والهداية. فالحاصل أن أهل السنة والجماعة يعتقدون هذا، يعتقدون أن الولاية موجودة. واضح يا جماعة؟ ويحبون ويعظمون الناس على قدر ماذا؟ على قدر دينهم وصلاحهم. وهذا من معتقد أهل السنة والجماعة الذي لا شك فيه ولا ريب. لكن أهل السنة والجماعة يفارقون هؤلاء الغلاة من الصوفية والشيعة ونحوهم بأنهم يحبون هؤلاء محبة شرعية، محبة أحبها الله ورضيها الله سبحانه وتعالى. لا يتجاوزون فيه أولئك الصالحين فيحبونهم محبة كحب الله جل وعلا، لأنهم يعتقدون أن الغلو في هذه المحبة إما ذريعة إلى الشرك وإما شرك محض، كما حصل من هؤلاء القبورية. فمنهم من غلا وغلا وغلا في أولئك الصالحين حتى اعتقد أن فيه ماذا؟ أنهم يستحقون العبادة، ويقال اعتقد في فلان أو في فلان ماذا؟ عقيدة. ما معنى في فلان عقيدة؟ أي أنه يستحق أن ماذا؟ أن يعبد، ويستحق ذلك الصالح زعمه بأن يتقرب إليه بالقربات، بالدعوات، بالاستغاثات، بالنذر، بالذبح. ويعتقدون فيه أنه ماذا؟ أنه له قدرة على جلب النفع أو دفع الضر، أو أنه واسطة بينهم وبين الله جل وعلا في جلب نفع أو دفع ضر أو للشفاعة، أن هذا شافع ولا محال لهم عند الله جل وعلا. وهذه كلها باطلة، أبطلها الله جل وعلا وأبطلها ديننا الإسلامي. ولكن هؤلاء ما رضيوا إلا بهذا. فيقول يا أهل السنة أنتم لا تحبون الصالحين. نقول كذبتم، لكن نحن نقول إنكم أنتم غلوتم في ماذا؟ غلوتم في الصالحين حتى أوصلتموهم إلى مرحلة أو إلى مرتبة ماذا؟ إلى مرتبة الإلهية، إلى أن هؤلاء يستحقون العبادة مع الله جل وعلا، وهذا ظلم وبغي وعدوى. قال الله جل وعلا ومن الناس من يتخذ من دون الله أندادا يحبونهم كحب الله. هؤلاء القبورية حصل منهم هذا أم لا؟ الجواب حصل منهم هذا، اتخذوا من دون الله جل وعلا أندادا، أحبوهم كحب الله أي حب العبادة، أحبوهم كحب الله جل وعلا أي حب العبادة. لماذا؟ لأنهم تألهوا لهم، عظموهم وأجلوهم، وكذلك تقربوا إليهم بأنواع من العبادات والطاعات. فهذا الذي ينكره أهل السنة والجماعة على هؤلاء. أما الصالح فالصالح يعتقد أهل السنة والجماعة أن الرجل إذا كان صالحا فإن صلاحه لمن؟ لنفسه، وأنه لا يغني عن نفسه شيئا ولا يغني عن غيره شيئا. إذا كان رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو رسول الله لا يغني عن أقربائه شيئا، فما بالك بمن هو دونه في الصلاح؟ فمن باب أولى أنه لا يغني عن نفسه فضلا عن غيره. ماذا؟ عن غيره شيئا. واضح هذا يا جماعة أم لا؟ ومن تأمل حديث أحاديث الشفاعة في أحوال الأنبياء، وهم الأنبياء، الأنبياء يأتون الناس إلى من؟ إلى آدم، فيقول نفسي نفسي، إلى نوح فيقول نفسي نفسي، إلى إبراهيم فيقول نفسي نفسي، إلى موسى فيقول نفسي نفسي، إلى عيسى فيقول ماذا؟ نفسي نفسي. هؤلاء من؟ هؤلاء سادات الأولياء، وهم المقربون من الرسل صلوات الله وسلامه عليهم. ومع هذا يوم القيامة ماذا يقولون؟ نفسي نفسي. فما بال هؤلاء يقولون بأن فلان وفلان له جاه عند الله جل وعلا، وأنه يشفع وشفاعة واجبة؟ هذا من الكذب المحض ومن الضلال المبين. تفضل.
قال رحمه الله تعالى: قال العلامة ابن القيم في هذه الآية بعد كلام سبق، ثم نفى أن يكون قال لهم غير ما أمر به وهو محض التوحيد، فقال: ما قلت لهم إلا ما أمرتني به أن اعبدوا الله ربي وربكم. ثم أخبر عن شهادتي عليهم مدة مقامه فيهم، وأنه بعد الوفاة لا اطلاع له عليهم، وأن الله عز وجل المنفرد بعد الوفاة بالاطلاع عليهم. فقال: وكنت عليهم شهيدا ما دمت فيهم، فلما توفيتني كنت أنت الرقيب عليهم، وأنت على كل شيء شهيد. وصفه الله سبحانه بأن شهادته فوق كل شهادة وأعم. انتهى ملخصا.
وهذا واضح، وهذا أيضا يؤيد ما تقدم. فهذا عيسى ابن مريم أحد الرسل الكرام الخمسة الذين هم أولو العزم. أخبر ربنا جل وعلا عنه أنه يقول يوم القيامة ماذا؟ يقول: ما قلت لهم إلا ما أمرتني به. ماذا؟ أن اعبدوا الله ربي وربكم. ثم قال: وكنت عليهم شهيدا ما دمت فيهم، فلما توفيتني كنت أنت الرقيب عليهم، وأنت على كل شيء شهيد. إذن عيسى عليه السلام بعد أن مات لا يعلم شيئا. واضح يا جماعة أم لا؟ عيسى يقول: فلما توفيتني كنت أنت ماذا؟ كنت أنت الرقيب عليهم. انتهى. كنت عليهم وكنت فيهم مدة حياتي فيهم، كنت أدعوهم إلى ماذا؟ إلى ما أمرتني به. ماذا أمره الله جل وعلا به؟ أمره بعبادته وحده سبحانه وتعالى، كما قال ربنا جل وعلا عنهم: وكنت عليهم شهيدا ما دمت فيهم فلما توفيتني. انتهى أمره. هل يسمع؟ هل ينفع؟ الجواب ماذا؟ لا يسمع ولا ينفع. قال: فلما توفيتني كنت أنت الرقيب عليهم، وأنت على كل شيء شهيد. وهذا هو حال الرسل من أولهم إلى آخرهم، يظهرون الضعف والتذلل لله رب العالمين، والافتقار والحاجة لله رب العالمين. وما رفعهم الله جل وعلا فيه هذه المنزلة العليا، فجعلهم في أعلى مراتب البشرية، إلا لأنهم حققوا العبودية أتم تحقيق، حققوا العبودية أتم تحقيق، ونزه الله جل وعلا أتم تنزيه صلوات الله وسلامه عليهم. فالحاصل أن في هذه الآية كذلك شاهد لما تقدم من أن الرسل، من أن الرسول إذا مات وهو رسول لا يغني عن نفسه ولا عن غيره شيئا، ولا يعلم من أحوال من عبده شيئا. هؤلاء عبدوا عيسى، لماذا عبدوا عيسى؟ تقربا، قد يكون تقربا إلى الله، كما قال الله جل وعلا في أولئك المشركين: ما نعبدهم إلا ليقربون إلى الله زلفى. وقد يكون عبدوه لماذا؟ لأنهم اعتقدوا في الإلهية كما هو حال نصارى، وهذا أظهر. ومع هذا، هل علم عيسى عليه السلام بهذه العبادة؟ هل علم عيسى بهذه العبادة؟ الجواب: ما علم بها. وكنت عليهم شهيدا ما دمت فيهم، فلما توفيتني كنت أنت الرقيب عليهم، وأنت على كل شيء شهيد. وكما قال الله جل وعلا في آية أخرى: وهم عن دعائهم ماذا؟ غافلون. وهم عن دعائهم ماذا؟ غافلون. فالحاصل أنهم لا يعلمون بهذه العبادة ولا يرضون بهذه العبادة ولا ينفعون هؤلاء العابدين بل يتبرؤون من هؤلاء العابدين لهم مع الله جل وعلا. وما كانوا كذلك وما كانوا عبادا لله حقا إلا لأجل هذا المعنى، لأنهم حققوا التوحيد وتبرؤوا من كل شيء يخدش في هذا التوحيد.
قال رحمه الله تعالى: قلت ففي هذا بيان أن المشركين خالفوا ما أمر الله به رسله من توحيده الذي هو دينهم الذي اتفقوا عليه ودعوا الناس إليه وفارقوهم فيه إلى من آمن فكيف يقال لمن دان بدينهم وأطاعهم فيما أمروا به من إخلاص العبادة لله وحده أنه قد تنقصهم بهذا التوحيد الذي أطاع به ربه واتبع فيه رسله عليهم السلام ونزه به ربه عن الشرك الذي هو هضم للربوبية وتنقص للإلهية وسوء ظن برب العالمين.
وهذه كذلك من الشبه والدعاوى من أن أهل التوحيد أهل السنة والجماعة يتنقصون الرسل والأنبياء. لماذا يتنقصون الرسل والأنبياء؟ لأنهم يقولون بأنه لا يجوز أن يستغاث برسول الله ولا يجوز أن يدعى رسول الله ولا يجوز أن يشد الرحال إلى قبر رسول الله صلى الله عليه وسلم وما شابه ذلك مما هو شرك أو وسيلة إلى الشرك. يقولون بأنكم تتنقصون الأنبياء ولا تحترمون الأنبياء ولا تجلون الأنبياء، وهذه دعاوى باطلة فاسدة بائرة تبين بطلان هؤلاء بطلان قول هؤلاء. فإن أحق الناس برسل الله هم أهل السنة والجماعة، هم أهل التوحيد. لماذا؟ لأنهم حققوا ما أراد منهم الرسل وما أراد منهم ربهم جل وعلا في ذلك، وهو إخلاص العبادة لله جل وعلا. قال الله جل وعلا في كتابه الكريم: وما أمروا إلا ليعبدوا الله مخلصين له الدين حنفاء. وقال الله جل وعلا أيضا في حق هؤلاء الذين يزعمون بأنهم أتباع الأنبياء وأنهم يحبون الأنبياء والرسل، قال الله جل وعلا: قل إن كنتم تحبون الله فاتبعوني يحببكم الله. هذا هو الحق. من هم الذين يتبعون رسول الله؟ أهل السنة والجماعة الذين ما من أمر من أمور رسول الله صلى الله عليه وسلم أو من أوامر رسول الله صلى الله عليه وسلم إلا وامتثلوه، وما من نهي من نواهي رسول الله صلى الله عليه وسلم إلا وكذلك امتثلوه. أم هؤلاء الذين هم أصحاب استحسانات وأصحاب آراء وأصحاب شركيات وأصحاب بدع وخرافات إلى غير ذلك مما دنسوا فيه هذه العقيدة الإسلامية الصحيحة بأقوال وآراء لم ينزل الله جل وعلا بها من سلطان، فأي الناس أحق بالأمن؟ هؤلاء حال كحال من؟ كحال أولئك الذين فزعوا أو أرهبوا أو حاولوا يخوفوا بعض الأنبياء والرسل بأنهم وأنهم، فقال لهم من قام من أنبياء كما قال ربنا جل وعلا عن إبراهيم عليه السلام، فأي فريقين أحق بماذا؟ فأي الفريقين أحق بالأمن؟ أهل التوحيد أو أهل الإشراك؟ ها يا جماعة، أهل التوحيد ولا شك ولا ريب، أهل السنة والجماعة هم أحق الناس بالأمن بإذن الله جل وعلا. لماذا؟ لأنهم حققوا ما أراد الله جل وعلا منهم تحقيقه. تفضل.
قال رحمه الله تعالى: والمشركون هم أعداء الرسل وخصماؤهم في الدنيا والآخرة، وقد شرعوا لأتباعهم أن يتبرأوا من كل مشرك ويكفروا به ويبغضوه ويعادوه في ربهم ومعبودهم. قل فلله الحجة البالغة فلو شاء لهداكم أجمعين.
قوله رحمه الله: والمشركون هم أعداء الرسل، وهذا من أول بعثة الرسل، من أولهم من عهد نوح عليه السلام كم خاصمهم وكم آذاهم أولئك المشركون إلى زمن نبينا إلى زمننا هذا. أعداء الرسل وأعداء كذلك أتباع الرسل هم المشركون في كل زمان وفي كل مكان. لذا قال: والمشركون هم أعداء الرسل وخصماؤهم. هذا هو حقيقة الأمر. لماذا أعداء الرسل وخصماؤهم؟ لأنهم يناقضون دعوة الرسل رأسا وأصلا. الرسل بعثوا بلا إله إلا الله. قال الله جل وعلا: وما أرسلنا قبلك من رسول إلا نوحي إليه أنه لا إله إلا أنا فاعبدون. وقال: ولقد بعثنا في كل أمة رسولا أن اعبدوا الله واجتنبوا الطاغوت. هؤلاء ماذا يقولون؟ اعبدوا غير الله. هؤلاء يقول ماذا؟ اعبدوا غير الله. فهؤلاء مناقضون لدعوة الرسل أصلا ورأسا. قال رحمه الله: وقد شرعوا لأتباعهم، أي الرسل، أن يتبرؤوا من كل مشرك. الرسل قد شرعوا لأتباعهم أن يتبرؤوا من كل مشرك، كما قال الله جل وعلا في حق إبراهيم عليه السلام: ومن معه لقد كان لكم أسوة حسنة في إبراهيم والذين معه إذ قالوا لقومهم إنا براء منكم إلى آخر الآية. قال: ويكفروا به ويبغضوه ويعادوه في ربهم ومعبودهم، أي تقربا لله، تقربا إلى الله. أهل السنة والجماعة حينما يعادون، من يعادون؟ لا يعادونهم لهوى نفس أو لحاجة في أنفسهم أو محبة الخلاف، لا والله، لا يبغضونهم إلا في الله جل وعلا، ولا يحبون أولياء الله وأتباع الرسل إلا في الله جل وعلا. أن يحب المرء لا يحبه إلا لله، لا يحبه إلا لله. وكذلك أن يبغضه لا يبغضه إلا لماذا؟ إلا لله. وكما جاء في حديث ابن عباس عند البزار وغيره: أوثق عرى الإيمان الحب في الله والبغض في الله. والله أعلى وأعلم. سبحانك اللهم وبحمدك، لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك.